أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. الكلام يقع في الصفحة 39، تفضيل المنهج الموضوعي في التفسير. رجع سماحة السيد قدس الله سره وأعلى الله في الجنان مقامه إلى أوجه الاختلاف بين الاتجاهين، التفسير التجزئي والتفسير الموضوعي. رجع إلى هذين الأمرين، أو إلى وجه الفرق بين هذين الاتجاهين، عندما أراد أن يبين الأفضل في هذين الاتجاهين. وعندما بين وجه الاختلاف بين الاتجاهين، جعل من وجوه الاختلاف سببا لبيان أي الاتجاهين أفضل. وطبعا هو قدم الاتجاه الموضوعي على الاتجاه التجزئي، وهذه الأفضلية إنما صارت بسبب أمرين. عند سماحته أعلى الله في الجنان مقامه، السبب الأول لتقديم المنهج الموضوعي وإنه أفضل من المنهج التجزئي، لا الأفضلية بمعنى ماذا ذاك قبيح، حاشا، ولا الأفضلية بمعنى أن ذاك ليس بأفضل، بل هو أفضل. وتعلمون صيغة الأفضل بمعنى ذاك أفضل وهذا أفضل منه، ذاك فاضل وهذا ذاك فيه فضل وهذا أفضل منه. ولكن المقصود إن هذا يخطو خطوة جديدة نحو الأمام على التفسير التجزئي. ما هو وجه الأفضلية في التفسير الموضوعي على التفسير والمنهج التجزئي؟ وجه الأفضلية في المنهج أن المنهج الموضوعي يكون أوسع أفقا وأرحب عطاء. لماذا؟ لأنه يتقدم خطوة على التفسير التجزئي. فإذا من جهة الامتداد في الأفق، من جهة الامتداد في العمق، كما عبر هو قدس سره عمودا وأفقا، العمق والأفق أبواب كثيرة بالمئات بالآلاف يمكن أن تدخل في التفسير الموضوعي. هذا جعل قدم السبق المن تكون للمنهج الموضوعي على المنهج التجزئي، وإن كان المنهج التجزئي علة للمنهج الموضوعي. ومن دون المنهج التفسيري التجزئي لا يمكن أن نصل إلى التفسير الموضوعي. هذا وجه الأفضلية الأول. الوجه الثاني للأفضلية، إن المنهج الموضوعي قادر على التجدد باستمرار. كيف يتجدد المنهج الموضوعي؟ يتجدد المنهج الموضوعي من خلال تجدد الموضوعات الموجودة في الواقع ومن التجربة البشرية الموجودة في الواقع، وهذه لا تنتهي، مستمرة. ما دام هناك بشر ويفكر ويجدد، فهناك موضوعات متجددة في الواقع العملي. فنأخذ هذا الواقع نعرضه على القرآن، نخرج بنظرية القرآن تجاه هذا الواقع. فإذا باختصار، المنهج الموضوعي أفضل من المنهج التجزئي بسببين: الأول أن المنهج الموضوعي أوسع دائرة، أوسع أفقا وعمودا، والثاني أن المنهج الموضوعي متجدد مستمر بسبب تجدد ماذا؟ الموضوعات الواقعية وتجارب البشر. قد يقال شبهة وجواب هذه الشبهة، شبهة وجواب الشبهة. قد يقال بأنه هذه الشبهة، صياغة الشبهة: ما الفائدة وما الضرورة لتحصيل هذه النظريات التي سميتموها أساسية في المجالات المختلفة التي تعرضونها من الواقع على القرآن؟ تحصيل تلك النظريات لعله يقال أمر غير ضروري ولا فائدة منه، ولو كان كما تقولون مهم وله فائدة لأعطاها هذه النظريات النبي صلى الله عليه وآله على شكل نظريات وبشكل صيغ عامة، ولذا هو صلى الله عليه وآله أعطى القرآن بالشكل التجزئي ورتبه بالشكل التجزئي وبينه بالشكل التجزئي. فلا داعي، المستشكل يقول لا داعي لإتعاب النفس في تحصيل هذه النظريات بالتفسير الموضوعي بعد أن لاحظنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ماذا أعطى هذا المجموع الكلي للقرآن بشكل تجزئي. وهذه الشبهة تحتاج إلى رد، ورد سماحته قدس سره الشريف وأعلى الله في الجنان مقامه، رد بهذا الجواب: صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعطي القرآن بالشكل الجزئي، ولكنه قد جعل الأمة في إطار القرآن وطبق هذه النظريات بشكل عملي، وإن لم يجلس للتفسير الموضوعي ولكن التطبيق بشكل عملي لهذه النظريات من خلال ماذا؟ الواقع العملي الذي كان يعمل به النبي. فكل مسلم كان يفهم النظرية ضمن المناخ، ضمن الجو الذي يعيش فيه مع النبي صلى الله عليه وآله. ولتقريب هذه الفكرة، كيف إن النبي طبق هذه القضية عمليا، وكيف إن المسلمين عاشوا النظرية وجو النظرية في ضمن هذه الطريقة التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وآله. يقول السيد الشهيد في تقريب هذه الفكرة بمثال، قل لو كان عندنا شخصين أحدهما يعيش في عرف لغوي خاص، يعني هو مع العرب منذ نعومة أظفاره في البادية ويتعلم الكلام اللغوي العربي الصحيح الفصيح، وآخر شخص آخر أجنبي عن هذه اللغة ولكنه يريد أن يفهم كيف أبناء هذه اللغة يستعملونها، واحد أجنبي خلنا نفرض يتكلم الإنجليزية وجا للعرب يريد يعرف كيف يتكلمون العربية، كيف تنتقل أذهانهم من اللفظ إلى المعنى، كيف يحضر المعنى في الذهن، هذا يريد أن يدرس اللغة. الأول اللي هو من عرف اللغة ومن أعماق هذه اللغة ويعيش مع أهل هذه اللغة، كيف يتحرك ذهنه؟ يتحرك ذهنه بالنسبة إلى اللغة بكل سهولة، تقول له ما يقول نعم ماي أعرف، جيب لي ماي يروح يجيب لك ماي، ينتقل ذهنه ماذا؟ بسهولة، باعتبار شنو؟ هو ابن اللغة، فيعرف ما تريد من اللغة، عندما تتكلم يعرف مراداتك، يميز بين الكلمة الصحيحة من الكلمة الغير الصحيحة، لماذا هو هكذا سريع الانتقال سريع البديهية يتعامل مع اللغة بكل سهولة. لماذا يعيش هكذا ويستطيع أن يفهم بسرعة بخلاف الشخص الثاني إذا أراد أن يفهم شيء بصعوبة. طبعا الشخص الأول لأنه يعيش مع أهل اللغة، مع العرف اللغوي الموجود في ذاك المكان. أما الشخص الثاني اللي هو خارج عن اللغة، ولو أردنا أن نجعله يفهم كيف يميز اللغة الصحيحة من اللغة الغير الصحيحة والخطأ من غير الخطأ، كيف نفعل معه هذا الشخص الثاني؟ ما عندنا غير طريقة واحدة، هو ما نقدر نعبي له اللغة العربية في ذهنه، ما يمكن إدخال اللغة العربية إلى ذهنه مباشرة برمجة، وإنما يكون ذلك عن طريق ماذا؟ قواعد اللغة العربية التي لابد أن يحصلها ويدرسها ويتعلمها وهو يقوم باستخراجها من خلال، خلنا نفرض واحد من أيام زمان، فيقوم من استخراج هذه القواعد من لغة العرب، ثم يقوم باستخراج ماذا؟ باستخراج تلك القواعد وتلك النظريات اللغوية العامة عند الناس، فهو يذهب إلى الناس يسمعهم يتكلمون فيرفعون الفاعل وينصبون المفعول به، وعندها يفهم اللغة من ويفهم نظريات اللغة ويؤسس للغة، وإذا أراد أن يكتب كتابا في اللغة سوف يصنف اللغة، بينما الأول لا يعرف ذلك الشيء، بل هو مندك في هذه النظرية، مندك في هذه القواعد العامة للغة. فالناس الذين كانوا يتكلمون بفصاحة أيام العرب قبل 1000 سنة و2000 سنة لم يحتاجوا أن يدرسوا اللغة العربية. فأبو الأسود الدؤلي لما قالت ابنته ما أعجب السماء، فقال نجومها، قالت لا، سألت للتعجب، سألت للتعجب، مو سألت وإنما تكلمت تعجبا. فالمفروض ماذا تقول في التعجب؟ تقول ما أعجب السماء. هي رفعت أعجب وقالت ما أعجب السماء، فكان يكون يظن ماذا؟ أنها تسأله، فقال لها المفروض أن تقولين ما أعجب مو ما أعجب. فذهب إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين وصل اللحن في اللغة العربية في بيتي، وهو كان من البلغاء، فماذا يفعل أمير المؤمنين عليه السلام؟ انطى دوات وقلم ورقة وقرطاس وقال له اكتب، انحو في الناس إن الكلمة على 3 اسم وفعل وحار، وبين الإمام علم النحو. فأنت إن لم تكن من أهل اللغة تحتاج أن تستخرج قواعد أهل اللغة وتذهب إلى نظرياتهم. أهل اللغة العربية نفسهم لا، ما يحتاجون، يقول لك أنا أعرف أتكلم الفاعل والمفعول به ولا ألحن. ليش؟ لأنه يعيش في أعماق النظرية اللغوية وفي عرف النظرية اللغوية. ولكن بعد أن ابتعد الناس عن تلك اللغة العربية وعمقها واختلفت الأجواء، شعر البعض بأنه بحاجة إلى ماذا؟ إلى علم اللغة ونظريات في علم اللغة. الآن 10 النظريات والكتب والبحوث في علم اللغة، فقه اللغة، فلسفة اللغة، ما وراء اللغة، هذه العلوم ما شاء الله. لماذا يبحثون في قواعد اللغة وفقه اللغة وفلسفة اللغة؟ كل ذلك لأنه الواقع أصبح لا يسعفهم، الواقع الذي عاشوه الآن مع ذهاب اللغة العربية وضعف اللغة العربية وكلام الناس بلغة تختلف عن اللغة العربية، فاحتاجوا أن يخرجون تلك النظريات للغة العربية. لذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يفهمون النظريات، هذا محل الشاهد، كان يفهمون النظرية الكلية اللي يتكلم بها النبي. ليش؟ لأنهم في أجوائها. نعم ما يسمونها نظرية وما يطلعونها خارجا مثل أبو اللغة اللي عايش في نصف اللغة يحتاج أن يخرج نظرية في اللغة العربية؟ ما يحتاج، لأن هو ما محتاج هذا الشيء، هو بسليقته يتكلم اللغة العربية، فهو في جو النظرية لا يحتاج أن ينظر لها ويخرج النظرية، هو في جو يسمح له بذلك، هو في جو يسمح له بذلك، خصوصا بعد أن انفتح العالم الإسلامي على الغرب ووجود عشرات النظريات. هذا سبب آخر يقول السيد أنه لماذا نحن نحتاج إلى النظريات، ردا على المستشكل الذي قال لا فائدة من النظريات، ولو كان أكو فائدة لا النبي أخرجها، النبي ما أخرجها. ليش؟ لأن الجو كان يساعد على أنه ينصهرون بالنظرية من دون الحاجة إلى أظهارها. أما الآن بعد أن ابتعدنا عن ذاك الجو نحتاج أن نبين الأسس والنظريات الموجودة. بالإضافة إلى ذلك إننا عند انفتاحنا على الغرب ووجدنا عشرات النظريات في كل مجالات الحياة، من حق هذا الغرب أن يسأل أين نظرياتكم الإسلامية؟ أين اقتصادكم الإسلامي؟ أين فلسفتكم الإسلامية؟ أين مفاهيمكم الإسلامية؟ من حقه لو مو من حقه؟ من حقه. فمن حق المفسر أن يعرض هذه النظريات على القرآن ليخرج بجواب شافي عن هذه النظريات، هل هي حقه؟ هل هي سيئة؟ هل هي مجانبة للصواب؟ هل هي صواب؟ ما هو موقف القرآن منها؟ إذن التفسير الموضوعي هو أفضل الاتجاهين، أفضل وذاك فاضل ولكن هذا أفضل، ولكن ليس مراد ماذا من الأفضلية هنا أن نستبدل التفسير التجزئي بالموضوعي، كلا، ولا ترك التفسير التجزئي، بل المراد من هذا الفات نظر الاهتمام وإضافة هذا التفسير جنبا إلى جنب مع التفسير التجزئي حتى نبقى باستمرار في التفسير وحل مشكلات الواقع ورد على النظريات الأجنبية. نطبق العبارة إخواني صفحة 39. الآن تفضيل المنهج الموضوعي في التفسير. الآن نعود إلى التفسير بما ذكرناه من أوجه الاختلاف بين التفسيرين الموضوعي والتفسير التجزئي. تبينت عدة أفضليات تدعو إلى تفضيل المنهج الموضوعي في التفسير على المنهج التجزئي في التفسير. ما هي الأفضليات؟ أولا فإن المنهج الموضوعي في التفسير، يعني لما أسألك سؤال جيب أولا ثانيا، فإن المنهج الموضوعي في التفسير على ضوء ما ذكرناه من أنه ماذا؟ من الواقع إلى القرآن، من القرآن إلى الواقع من جهة، ويوحد النص بين الواقع والقرآن، على ضوء ما ذكرناه يكون أوسع أفقا وأرحب وأكثر عطاء، باعتبار أنه ماذا؟ يتقدم خطوة على التفسير التجزئي. التجزئي ماذا يفعل؟ يقف عند الآية ويأتي بمضامينها، آيتين ثلاثة، الموضوع ماذا يفعل؟ يجمعها ثم يفسرها تجزئيا ثم ماذا؟ يربط بينها. هذا أولا. ثانيا كما أنه منا أكتب ثانيا أنه أي التفسير الموضوعي أو المنهج الموضوعي قادر على التجدد باستمرار، على التطور والإبداع باستمرار، باعتبار أن التجربة البشرية تغني هذا التفسير بما تقدمه من مواد، ثم هذه الموارد تطرح بين يدي القرآن الكريم لكي يستطيع هذا المفسر أن يحصل الأجوبة من القرآن الكريم. هذا هو الطريق الوحيد للحصول على النظريات الأساسية للإسلام وللقرآن تجاه موضوعات الحياة المختلفة. إذن التفسير الموضوعي أفضل باعتبار أنه أوسع، باعتبار أنه متجدد. هذه هذا السطر سطر، وقد يقال هذا شبهة وجواب الشبهة، إشكال وجوابه. وقد يقال من قبل مستشكل بأنهم تضيعون وقتكم، ليش؟ ماكو فائدة من هذه، لو كان بها فائدة كان النبي طرحها. وقد يقال بأنه ما الضرورة إلى تحصيل هذه النظريات الأساسية، ما الضرورة إلى أن نفهم نظرية الإسلام في النبوة مثلا بشكل عام، أن نفهم نظرية الإسلام في سنن التاريخ في التغيير الاجتماعي بشكل عام، أن نفهم سنن الإسلام في الاقتصاد بشكل عام، ما الضرورة إلى ذلك؟ أن نفهم مفهوم الإسلام عن السماوات والأرض، ما الضرورة إلى أن ندرس ونحدد هذه النظريات؟ فإننا نجد بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعطي هذه النظريات على شكل نظريات محددة وبصيغة عامة، وإنما أعطى القرآن بهذا الترتيب للمسلمين. ما الضرورة إلى أن نتعب أنفسنا في سبيل تحصيل هذه النظريات وتحديدها، بعد أن لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وآله اكتفى بإعطاء هذا المجموع، هذا الكل المتراكم بهذا الشكل، شكل تجزئي. فالقرآن نزل نجوما ونزل آيات واحدة خلف الأخرى، ومجموع مقاطع مقاطع، بالتالي ما كان النبي يفعل بشكل موضوعي. ما الضرورة إلى أن نستحصل هذه النظريات؟ الجواب صفحة 40 رأس السطر: الحقيقة أن هناك اليوم ضرورة أساسية لتحديد هذه النظريات ولتحصيل هذه النظريات، هناك ضرورة من عدة جهات، ولا يمكن أن نفترض الاستغناء عن ذلك. مو صحيح واحد يستغني عن التفسير الموضوعي. النبي صلى الله عليه وآله كان يعطي هذه النظريات، ولا يمكن أن يفترض وكان يعطي هذه النظريات، ولكن من خلال التطبيق. نعم، ما كان يأسس لها على شكل قواعد وينطيها، ولكن في التطبيق هو ماذا؟ كان يتعامل بها كأن هناك كل، ويخرج بزبدة من هذا الكل ويتعامل به. كيف يتعامل بهذه النظريات؟ من خلال المناخ القرآني العام. القرآن كان في نفوس المسلمين، يقرؤونه ليل مع نهار، يبكون معه، يعيشونه، الذي كان يبنيه في الحياة الإسلامية، من خلال المناخ القرآني العام الذي كان يبنيه في الحياة الإسلامية. فكان كل فرد مسلم في إطار هذا المناخ الروحي والاجتماعي والفكري والتربوي الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله، كان قادرا على أن يعطي النظرة السليمة والقدرة السليمة على تقويم المواقف والمواقع والأحداث، خصوصا مع وجوده صلى الله عليه وآله. إذا أردنا أن نقرب هذه الفكرة، كيف نحتاج إلى النظرية بينما الأوائل ما احتاجوا إلى النظريات؟ نقول: قايسوا بين حالتين. حالة إنسان يعيش في داخل عرف لغة من اللغات، واحد يعيش بين اللغة العربية منذ نعومة أظفاره، وإنسان يريد أن يفهم بأن أبناء هذه اللغة، أبناء هذا العرف، كيف تنتقل أذهانهم إلى المعاني من الألفاظ، كيف يحددون المعاني من الألفاظ. ما عدنا غير طريقتين، هنا توجد حالتان، إحداهما أن نأتي بهذا الإنسان ونجعله يعيش في أعماق هذا العرف، نوديه منذ صباه، منذ طفولته، وين؟ في البادية، فيتعلم اللغة العربية الفصيحة في أعماق هذه اللغة. إذا جعلته يعيش في أعماق هذا العرف وفي أعماق هذه اللغة، واستمرت به الحياة في إطار هذا العرف وهذه اللغة فترة طويلة من الزمن، سوف يكون لديه الإطار اللغوي، يقوم يفهم باللغة من دون ما يعرف النظرية، الإطار العرفي الذي يستطيع من خلاله أن يتحرك ذهنه وفقا لما يريده العرف واللغة منه. ليش؟ لماذا يفعل هكذا؟ لماذا يكون له هذا الأمر؟ لأن مدلولات اللغة وقواعد اللغة تكون موجودة وجودا إجماليا ارتكازيا، وين؟ في ذهنه. النظرة السليمة، التقييم السليم للكلمة الصحيحة وتمييزها عن الكلمة غير الصحيحة، يكون موجود عنده باعتباره ماذا؟ عاش في العرف، عرف اللغة، عاش وجدان هذه اللغة، عاش إطار هذه اللغة، عاش تطبيقات هذه اللغة. بينما إذا كان الإنسان خارج من مناخ تلك اللغة، واحد أجا أجنبي يريد يدرس اللغة العربية من تلك اللغة، خارج عن تلك اللغة، وأردت أن تنشئ في ذهنه القدرة على التمييز اللغوي الصحيح، يعني يعرف يميز الكلمة والفارق بين ما أجمل السماء، شنو الفارق بيناتهم؟ كن ماذا؟ يدرس القواعد، يدرس النظرية. وأردت أن تنشئ في ذهنه القدرة على التمييز اللغوي الصحيح، كيف تستطيع أن تنشئ في ذهنه القدرة على التمييز اللغوي الصحيح؟ يكون ذلك عن طريق الرجوع إلى قواعد تلك اللغة، حينئذ لا بد وأن ترجع إلى ذلك العرف الذي تربى فيه ذلك الإنسان، ترجع إلى ذلك العرف لكي تستنتج منه القواعد العامة، النظريات العامة، نفس ما وقع بالنسبة إلى علوم اللغة العربية. كيف أن ابن اللغة العربية لم يكن بحاجة إلى أن يعلم علوم اللغة العربية؟ من علم في الجاهلية ما كان يعلمون الطفل هذا فاعل وهذا مفعول به، لا، هو يندك في اللغة، هو يعيشها لأنه كان يعيش في أعماق عرف اللغة. لكن بعد أن ابتعد عن تلك الأعماق، بعد أن اختلفت الأجواء، بعد أن ضعفت اللغة، بعد أن تراكمت لغات أخرى، اندست إلى داخل حياة هؤلاء، بدأ هؤلاء يحسون بحاجة إلى علم للغة، بدأوا يحسون بحاجة إلى نظريات للغة، لأن الواقع لا يسعفهم بنظرة سليمة، ما يعرفون هذا مرفوع لو منصوب. فلا بد إذن من علم، لا بد من نظريات لكي يفكروا ولكي يناقشوا ولكي يتصرفوا لغويا وفقا لتلك القواعد، لأن الحوار معقود على هذا المعنى. هذا المثال مثال تقريبي لأجل توضيح الفكرة. إذن الصحابة حالهم حال الذي وين عاش؟ في اللغة، بعد ما يحتاج قواعد. إذن الصحابة الذين عاشوا في كنف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، إذا كانوا لم يتلقون النظريات بصيغة عامة، فقد تلقوها تلقائيا إجماليا ارتكازيا، انتقشت في أذهانهم، سرت في أفكارهم، كان المناخ العام، الإطار الاجتماعي والروحي والفكري الذي يعيشونه كله كان إطارا مساعدا على تفهم هذه النظريات، ولو تفهما إجماليا، متفصيليا لكن إجمالي عندهم، وعلى توليد المقاييس الصحيحة في مقام التقييم، يعرفون هذا صح من الخطأ. أما حيث لا يوجد ذلك المناخ، النبي ما موجود بعد حتى يلهبهم ويحرضهم ويعرفهم المناخ، أما حيث لا يوجد ذلك الإطار، فإذا تكون الحاجة إلى النظريات، يعني الحاجة إلى دراسة نظريات القرآن، تكون حاجة حقيقية ملحة، خصوصا مع بروز نظريات عديدة، يعني خصوصا هاي شنو؟ مضافا إلى الحاجة لمعرفة أسرار النظريات، مع بروز نظريات عديدة من خلال التفاعل بين الإنسان العالم الإسلامي وإنسان العالم الغربي، بكل ما يملك من رصيد عظيم ومن ثقافة متنوعة في مختلف مجالات المعرفة البشرية. حينما وقع هذا التفاعل بين إنسان العالم الإسلامي وإنسان العالم الغربي، وجد الإنسان المسلم نفسه أمام نظريات كثيرة في مختلف مجالات الحياة، فكان لابد لكي يحدد موقف الإسلام من هذه النظريات، كان لابد وأن يستنطق نصوص الإسلام، لابد وأن يتوغل في أعماق هذه النصوص لكي يصل إلى مواقف الإسلام الحقيقية، إما سلبا من هذه النظريات أو إيجابا، لكي يكتشف نظريات الإسلام التي تعالج نفس هذه المواضيع التي عالجتها التجارب البشرية الذكية في مختلف مجالات الحياة. إذن فالتفسير الموضوعي في المقام هو أفضل الاتجاهين في التفسير، إلا أن هذا لا ينبغي أن يكون المقصود منه الاستغناء عن التفسير التجزئي، كلا، هذه الأفضلية لا تعني استبدال اتجاه باتجاه تجزئي بالموضوع، كلا، طرح التفسير التجزئي رأسا والأخذ بالتفسير الموضوعي، كلا، وإنما إضافة اتجاه إلى اتجاه، إضافة الاتجاه الموضوعي للتفسير التجزئي، لأن التفسير الموضوعي ليس إلا خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى التفسير التجزئي، ولا معنى للاستغناء عن التفسير التجزئي بالاتجاه الموضوعي. أصلا ما إلى معنى، لأنه جزء علة التفسير الموضوعي هو ماذا؟ التفسير التجزئي، يكون علة للتفسير الموضوعي. إذن فالمسألة هنا ليست مسألة استبدال، وإنما هي مسألة ضم الاتجاه الموضوعي في التفسير إلى الاتجاه التجزئي في التفسير، ويعني افتراض خطوتين، خطوة هي التفسير التجزئي أولا، وخطوة أخرى هي التفسير الموضوع. البقية الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.